بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون. حدثنا مسدد، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حميد رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. حدثنا سليمان بن داود المهري، أنبأنا بن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل المشركين. بمعناه:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الأحاديث الثلاثة أيها الإخوة تقدم الكلام عليها في الدرس الماضي، وخلاصة ما تدل عليه هذه الأحاديث هو عظم قول هذه الكلمة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة هي كلمة الإسلام، هي التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام من أجل إقامتها، ومن أجلها كان الجهاد في سبيل الله، ومن أجلها كان البذل في سبيل الله، كل هذا من أجل لا إله إلا الله. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراجع عمه أبا طالب في فراش الموت، يرجوه أن يقول هذه الكلمة، أن يقول لا إله إلا الله. وأبو طالب صاحب المواقف المشهودة في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة دينه والذب عنه، ولكنه أبى ورضي بأن يموت على دين أهل مكة، على دين الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول فيما قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لو أنه قالها لكان من المهتدين، ولكن كتب عليه الشقاء والعياذ بالله والأعمال، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هي بالخواتيم، أسأل الله أن يجعل خواتيمنا على الإيمان وعلى ما يحب ويرضى. النبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذه الأحاديث أن هذه الكلمة هي الفاصل بين الإسلام والكفر، بين عهدين، وأنها هي سبب عصمة الدم والمال، من قالها حرم دمه وماله وأصبح في عداد المسلمين، ولو توفي وهو على تلك الحال قبل أن يفعل شيئاً بعد أن قالها فإنه يعد من المسلمين، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من ثبت ذلك في نصوص الشرع له، وأما ما عدا ذلك فنحن نرجو للمحسن الخير ونخشى على المسيء العذاب. هذه الكلمة أيها الإخوة ساقها المصنف في هذه الأحاديث الثلاثة في كتاب الجهاد ليدل بها على عظم هذه الكلمة، حتى وإن قالها الكافر المقاتل، وسيأتي معنا في الأحاديث التالية كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأنها وغضب عندما قتل المسلمون بعض من قالها في ميدان المعركة. فهي مسألة كلمة عظيمة أيها الإخوة. هذه الكلمة إذا قالها الإنسان فظاهره أنه من أهل الإسلام، ولا شأن لنا بما في قلبه، لأن هذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة تدل على دخوله في الإسلام بيقين في ظاهر الحال، وليس لنا إلا الظاهر، ولا يجوز أن نلغي اعتبارها إلا إذا تبين لنا ما ينقضها. إذا تبين لنا أن هذه الكلمة إنما قالها وهو غير مؤمن بما بهذا القول، إذا تبين بمعنى صدر منه ما يدل على كذبه أو على عدم اعتباره لهذا من الأقوال أو الأفعال، أما إذا لم يحصل شيء من ذلك فهو معدود في المسلمين. وتعلمون اللوازم التي تترتب على كون الإنسان مسلما، لو مات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا كان له ورثة فإن ورثته المسلمون يرثون منه، يرث ويورث بمقتضى هذه الكلمة، ويعصم دمه وماله، لا يجوز أن يعتدى على شيء من ذلك. وعصمة الدم والمال والعرض بين المسلمين معلومة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، لكن السبب، ما هو السبب الذي أدى إلى ذلك؟ هو قول الإنسان لهذه الكلمة، هذا الإنسان الذي لم يكن مسلما ولكنه قالها، فتؤدي به إلى الانتقال من الكفر إلى الإسلام. أما من ولد مسلما فهذا بحكم ولادته في من أبوين مسلمين وفي بيئة مسلمة هذا يجري عليه حكم الإسلام، لكن الكلام في من قالها ممن لم يعهد عنه قبل ذلك إسلام فإن هذه تعتبر شهادة له بأنه قد دخل في الإسلام. وبالمناسبة أيها الإخوة، فإن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة عظيمة، وهي منجاة للإسلام، منجاة للإنسان وفي يوم القيامة، حتى ولو لم يكن له كبير عمل، ما دام أن في قلبه من الإيمان ولو شيء يسير فإن هذه تنجيه عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة على ما كان عليه من العمل. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فكون عليه سيئات كثيرة، فيعطى خصماؤه من حسناته حتى تفنى حسناته ويبقى بدون حسنات، ينتظر ما يحل به ويتوقع أنه يذهب به إلى جهنم، فالله سبحانه وتعالى يقول لملائكته: انظروا في عمل عبدي هل تجدون له شيئا؟ فيقولون: وجدنا لا إله إلا الله. وميزانه مثقل بالسيئات، فتوضع لا إله إلا الله في بطاقة وتوضع في كفة الميزان الأخرى فيطيش الميزان، يثقل الميزان الذي فيه لا إله إلا الله وترتفع السيئات فيدخل الجنة. حديث البطاقة هذا حديث مشهور عند العلماء. هذا كله في تعظيم شأن هذه الكلمة، كلمة الإسلام لا إله إلا الله، لأنها فيها نفي وفيها إثبات، نفي لكل ما يعبد من دون الله من الآلهة من الأصنام من الأوثان كل شيء، وإثبات الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى في هذه الكلمة. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن بعض الأعمال حتى وإن كانت يسيرة إلا أن لها فضلا عظيما ومكانة كبيرة في ميزان الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث في فضل لا إله إلا الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له يعني لقائلها كعدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 أرقاء كتبت له في ميزان الله سبحانه وتعالى. كانت له كعدل 10 رقاب، وكتب الله له بها 100 حسنة، وحط عنه بها 100 خطيئة، ورفعه بها 100 درجة، ولم يأتي أحد، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. يعني هذه من أعظم وسائل التحصين، كانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من زاد على ذلك. يعني هذه 100 لا يفضل صاحبها أحد إلا من زاد على ذلك، يعني من قال 110 أو 500 أو 1000 أو أقل أو أكثر، زيادة على 100 هذا أفضل، أجره أكبر ومرتبته أعلى من من قال 100. فهي كلمة عظيمة أيها الإخوة. وبالمناسبة لا يجوز التساهل في شأن الدماء والأموال والأعراض بأدنى الشبه وبأدنى الحيل، كما تفعل بعض جماعات الضلالة تستبيح دماء من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بحيل وفتاوى ضالة ولين لأعناق النصوص، زاعمين أن هذا منافق، أن هذا كافر، أن هذا لا يدرى ما في قلبه. من قال لك أن تشق عما في قلبه؟ ما في قلبه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يكفينا نحن هنا ظاهر الحال، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بما وراء ذلك.
حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أخبرنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان رحمهم الله، أخبرنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا، فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فضربناه حتى قتلناه، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ.
نعم، حديث عظيم أيها الإخوة، يؤكد ما سبق في فضل هذه الكلمة وعظم تبعتها، وأن قائلها لا يجوز الاجتراء عليه. هذا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه حيث لا يدخل عليه أحد، ويخاطبه حيث لا يجرؤ أحد على خطابه. أسامة ابن زيد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية مع بعض الصحابة إلى هؤلاء القوم الحروقات، بعض من جهينة، فعلموا بهم، نذروا بهم يعني علموا بهم قبل أن يصل المسلمون إليهم فهربوا، فلحق بهم المسلمون فلم يلحقوا بهم، إلا أنهم لحقوا برجل واحد منهم، فلما أدركوه وهموا بقتله قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقتلوه. ثم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب لذلك غضبا شديدا. غضب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك غضبا شديدا قال لأسامة موجها الخطاب إليه، لم يمنعه من ذلك محبته له وقربه منه. قال: أقتلته بعد أن قالها، بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها اتقاء من القتل، ما أسلم قبل ذلك، هو عندما أحس بالقتل قال لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ردا على أسامة وتقريعا له وتأديبا لغيره من المسلمين: هل شققت عن قلبه؟ أنت تقول الآن أنه إنما قالها اتقاء من السيف حتى ينجو من القتل، من قال لك إنه لم يكن في قلبه يقين بذلك؟ هل شققت عن قلبه لتعلم هل قالها اتقاء من السيف أو يقينا بها؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ من يحاج عنك في يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى؟ وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يكررها عليه، وهذا دليل على غضب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أن هذا الأمر أمر عظيم. من لك بلا إله إلا الله في يوم القيامة؟ أسامة من كثرة إنكار النبي عليه الصلاة والسلام وتكراره لهذا الإنكار فزع، رأى أنه ارتكب إثما عظيما، وهو لم يقصد إلا الخير، هو ذهب في هذه السرية طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قتله لأنه يريد أن يسلب ماله أو ليسبي أهله، لا، إنما أراد أن ينصر الإسلام وأن يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه أخطأ في هذا التصرف. فيقول أسامة: من كثرة إنكار النبي عليه الصلاة والسلام وتكراره لهذه الكلمة من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة، من يحاج عنك أمام الله في هذه الكلمة؟ يقول: وددت، تمنيت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم. لماذا تمنى هذا التمني؟ لأن الإسلام كما هو معروف يهدم ما قبله، يجب ما قبله، كأنه لم يعمل شيئا، كأنه ولد جديدا. فأسامة تمنى أنه إنما أسلم في ذلك اليوم حتى لا يكتب عليه شيء من الإثم فيما مضى بسبب فعلته هذه. وهذا دليل على أهمية اعتبار المسلمين والكف عمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وليس لنا أن نذهب في الظنون ونقول بأن هذا ربما وربما، وهذا يمكن أن يكون منافقا، وهذا ما عمل شيئا، وهذا فاسق، وهذا، هذه أمور يعني كثيرة، والاسترسال فيها لا يقود إلا إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. نحن علينا بالظاهر، وهذا كما قلنا أيها الإخوة، ما لم يظهر من الإنسان قول أو فعل يدل على عدم إيمانه وعدم تصديقه بهذه الكلمة. يعني لو أن إنسان قالها ثم أخذ المصحف ولوثه أو شتم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قالها، هذا يدل على أنه غير مؤمن بما قاله من في خصوص هذه الكلمة. لكن ما لم يظهر منه شيء يناقض هذا فهو في عداد المسلمين، ولا يجوز أن يجترئ أحد على حرمته. هذا الحديث تأكيد لما مر في قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا، أو حتى أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه هي سبب عصمة الدم والمال.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن هشام عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمهم الله عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
نعم، هذا تأكيد أيضاً لما ورد في الأحاديث المتقدمة من عظم كلمة الإسلام، عظم حقها. وهذا في ميدان المعركة، المقداد رضي الله تعالى عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يسأله عن أمر لم يقع لكنه متوقع في ميدان المعركة. يقول: لو أن رجلاً يعني من المشركين في ميدان المعركة ضرب يدي بالسيف فقطعها، يقول: ثم لاذ مني بشجرة وذهبت إليه أريد أن أقتله، فلما جئت إليه قال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ قال: لا تقتله. قال: إنه قطع يدي وكافر وقطع يدي، أريد أن أقتله. قال: لا تقتله، إنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقولها، وأنت بمنزلته، وأنت بمنزلته قبل أن يقولها، فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. يعني هو بمنزلتك قبل أن تفعل هذا الفعل المناقض للإسلام، وهو هو بمنزلتك هكذا، وأنت تنتقل من كونك من أهل الإسلام إلى مرتبته التي كان عليها مرتبة الكفر. خطر عظيم ووعيد شديد لمن يتساهل في أمثال هذه الأمور. حتى هذا الذي يحارب المسلمين والذي فعل بهم ما فعل، قطع يده ولو تمكن من قتله لقتله، ومع ذلك إذا لاذ بكلمة الإسلام فإنها تحول بينه وبين القتل. ومن هذا أخذ بعض العلماء أن الحدود تسقط بالإسلام، يعني لو سرق، لو زنى، لو فعل أفعالاً كثيرة توجب العقوبة ثم أسلم تسقط هذه، بناءً على القاعدة أن الإسلام يجب ما قبله، يعني كأنه ولد جديداً. نعم.
باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. حدثنا هناد بن السري، أخبرنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس رحمهم الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، لما؟ قال: لا ترايا ناراهما. قال أبو داود: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريراً رضي الله عنه.
نعم، هذا الحديث الأول مروي عن جرير رضي الله تعالى عنه، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وهو من آخر الصحابة إسلاماً، ولكن في روايات أخرى أشار إليها المؤلف رحمه الله لم يذكروا جريراً، وإنما رفعوا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث مرسل ولكنه حديث جيد صالح للعمل به. فهذا الحديث يدل على أن المسلمين إذا كانوا بين المشركين مختلطين بهم فإن حكمهم غير حكم المسلمين المتميزين عنهم. وقد مر معنا في حديث تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر قادته إذا غزوا المشركين أن يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، أن يدعوهم إلى الإسلام، فإذا أسلموا فإنهم يدعونهم إلى الهجرة، إلى الهجرة، فإن هاجروا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم. فهؤلاء إذا أسلموا وبقوا مع الكفار كيف يعرفون؟ كيف يميزون؟ فلذلك كان من خطر اختلاط المسلمين بالكفار بهذه الوسيلة التي لا يمكن فيها التمييز، أنهم إذا قتلوا لم يكن قتلهم هنا عمداً، لم يكن قتلهم هنا عمداً، مع أنه أمر منكر في الإسلام، كان على المجاهدين أن يتثبتوا. يقول بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية إلى خثعم، قبائل الجنوب هذه، فقتلوا فيهم مقتلة، فلاذ بعضهم بعض هؤلاء بالسجود، يعني ما سجدوا كلهم لكن سجدت منهم طائفة سجدوا. والسجود هذا أثر من آثار الإسلام، الذي يسجد لله سبحانه وتعالى هذا دليل على أنه مسلم. لكن هؤلاء المجاهدين الذين كانوا في السرية ظنوا أن المسألة من باب اتقاء القتل، فأعملوا فيهم القتل في هؤلاء الساجدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بذلك أنكره وأمر أن تدفع الديات لهم لهؤلاء الذين قتلوا لأنهم من المسلمين. لكن لماذا أمر بأن تدفع لهم نصف الدية ولم تدفع لهم الدية كاملة؟ لماذا أمر لهم بنصف الدية ولم يأمر لهم بأن تدفع لهم الدية كاملة؟ لأنهم تسببوا فيما حصل لهم من القتل ببقائهم مع المشركين مختلطين بهم، لا يمكن أن يميزهم المسلمون عن المشركين، فإنهم كأنهم اشتركوا في هتك حرمتهم وإراقة دمائهم. فاجتمع في قتلهم سببان، سبب قتل المجاهدين لهم، وسبب تفريطهم هم في حق أنفسهم ببقائهم على هذه الحال، لم يتميزوا ولم يهاجروا، فأوجب لهم النبي عليه الصلاة والسلام نصف الدية. وهذا بناء على القاعدة المعروفة في كتاب الجنايات أنه إذا اشترك سببان في حصول القتل أو القطع أن النتيجة تحال عليهما، يعني الدية هنا تكون منصفة، نصف على المجاهدين لأنهم لم يتثبتوا، ونصف على هؤلاء لأنهم لم يتميزوا وبقوا مع المشركين. وحتى في كتاب الله الكريم في سورة النساء في مسألة القتل، ما هي الآثار المترتبة على القتل؟ الله سبحانه وتعالى جعل في قتل المؤمن خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يعني في هذا القتل خطأ، قتل المسلم خطأ، فيه الدية وفيه الكفارة. قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن لا كفارة فيه، فدية مسلمة إلى أهله، ما دام أنه معهم مع الكفار مختلط بهم ليس له إلا الدية، ليس في قتله إلا الدية. وهذا دليل على أهمية تميز الإنسان المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا قال لماذا، عندما سئل يا رسول الله لماذا نصف الدية، قال لا تراءى ناراهما، يعني لا ينبغي أن يكون المسلم وغير المسلم مختلطين مع بعضهم في مأكلهم ومشربهم ومسكنهم حتى لا يكون بينهم تمييز. وهذا لا يعني أيها الإخوة العدوان على الحقوق أو الظلم أو الجور، لا، أو قتال من لا يقاتل أو نقض العهد لمن كان له عهد، لا، هذه أمور لا بد من رعايتها في شريعتنا المطهرة. لكن الاختلاط هذا الذي يؤدي إلى التمازج التام وعدم التمييز، هذا هو الذي من أجله النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم نصف الدية، وإن لم يجعل هذا الأمر سائغا مباحا، هذا الأمر ليس مباحا، لكنه اعتبره من باب الخطأ، لأن الذي قتل تسرع ولم يتثبت، وهذا من باب القتل الخطأ، وفيه الدية في مثل هذه الحال، لأن المسلمين هؤلاء لم يتميزوا عن المشركين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم نصف الدية على المسلمين، والنصف الآخر كأنهم هم شاركوا في قتل أنفسهم.
باب في التولي يوم الزحف. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، أخبرنا ابن المبارك عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 10، ثم إنه جاء تخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم. قرأ أبو توبة إلى قوله: يغلبوا 200، قال: فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم.
نعم، هذا الحكم مذكور في كتاب الله الكريم في سورة الأنفال، وهذا نزل في شأن المسلمين الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. في غزوة بدر كان المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغون عدد المشركين ولا يبلغون نصفهم، ربما يقاربون الثلث من عدد المشركين، ولم يكن لهم من العتاد والعدة ما كان للمشركين، وما خرجوا يريدون القتال وما كانوا مستعدين له، لكنهم فرض عليهم القتال، وجدوا أنه لا مناص لهم من قتال المشركين بعد أن جاء المشركون بخيلهم ورجلهم يريدون أن يستأصلوا شأفة المسلمين. فالله سبحانه وتعالى في هذا الموطن العظيم أوجب على هؤلاء الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت الواحد لعشرة، واحد من المسلمين مقابل 10 من الكفار. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هذا حكم الله سبحانه وتعالى، لكنه حكم شاق، شاق أن يثبت الإنسان لعشرة من المشركين. ومعنى وجوب ثباته أنه يحرم عليه أن يفر، لو فر يكون فراره حينئذ من الزحف، يكون آثما لو فر من مثل هذا، من أقل من هذا العدد، من 8 أو من 7 أو من 9 يكون آثما لأنه تولى يوم الزحف. هذه مسألة عظيمة جدا، لكن تدلك على ماذا؟ تدلك على مقدار رسوخ الإيمان في قلوب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي قلوب هذه الصفوة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لأن تكون مع رسوله في هذه المعركة الفاصلة، معركة بدر. تكليف عظيم، فشق ذلك عليهم، شق ذلك عليهم أن يثبت الواحد لعشرة. ربما بعضهم من الفرسان المعدودين المشهورين كأمثال الزبير وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة، لكن بعض هؤلاء لم يكونوا على هذا المستوى، فثباتهم لعشرة مشقة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى لما رأى إذعانهم وصبرهم خفف عنهم، قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. مسألة شاقة لكنها امتحان للإيمان، امتحان للصبر والثبات. إن يكن منكم 20 صابرون، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بعددهم بإذن الله. بإذن الله النصر من الله سبحانه وتعالى، ليس بالعدد ولا بالعدد. وهذه سنة ماضية، هذه سنة ماضية، وهذه آية محكمة، حكم ثابت، مات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو هذا الحكم لم ينسخ ولم يغير، بمعنى أنه إذا كان عدد المسلمين في أي زمن من الأزمان وهم يلاقون عدوهم لا يبلغ عدد الكافرين، إذا كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين فإنه يجب الثبات ويحرم الفرار، حكم ثابت. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فلما شق ذلك عليهم الله خفف عنهم، لكن ترتب على ذلك نتيجة أخرى. الله سبحانه وتعالى لما أنقص عنهم العدد نقص عنهم من الصبر بقدره، هذه هبة من الله الصبر، فالله أعطاهم الصبر في المرحلة الأولى بمقدار الثبات الذي ثبتوه. الواحد يثبت أمام 10 عنده صبر كثير، لكن لما نقص العدد نقص الصبر أيضا، نقص الصبر. وهذا دليل على أن النفس البشرية تتحمل إلى حد كبير، لكن كلما نقصت هذه المتاعب والمصاعب عليها كلما ضعفت، تبدأ تضعف، وهذا شيء معهود في حياة الناس وفي طبائعهم. لكن هذا من أحكام الجهاد، هذا الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أحكام الجهاد، أن المسلم يجب أن يثبت في ميدان المعركة لاثنين من الكفار، ولا يجوز له الفرار في مثل هذه الحال.
حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا زهير، أخبرنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمهم الله حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحاص الناس حيصة، فكنت في من حاص، فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنثبت فيها لنذهب ولا يرانا أحد. قال: فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرارون. فأقبل إلينا فقال: لا، بل أنتم العكارون. قال: فدنونا فقبلنا يده، فقال: أنا فئة المسلمين.
نعم، هذا يدلنا الحديث المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما على فهم الصحابة لما ورد في كتاب الله الكريم. الله سبحانه وتعالى قال: ومن يولهم يومئذ دبره، المشركين في ميدان المعركة، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فالمسلمون في هذه السرية حاصرهم العدو فانسلوا، خرجوا من ميدان المعركة وانحازوا، فلما انحازوا وبقوا على ذلك الحال تذاكروا فيما بينهم، قالوا: نحن فررنا، تولينا من الزحف. والنتيجة ما هي الذي يتولى من الزحف؟ أنه يبوء بغضب من الله. فقالوا: نحن الآن يخشى علينا أننا ممن باء بغضب من الله، طيب ماذا نصنع؟ قالوا: نمكث حتى يأتي الليل ثم ندخل إلى المدينة، خجلاً من الرسول عليه الصلاة والسلام، وخجلاً من الصحابة أن يقال هؤلاء فروا من ميدان المعركة. قالوا: ندخل، وعندما نصبح نعرض أنفسنا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن قبل توبتنا بقينا في المدينة، وإن لم يقبل توبتنا خرجنا على وجوهنا ولم نعد إلى المدينة، نذهب في فجاج الأرض. فدخلوا المدينة في الليل وجاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج إلى صلاة الفجر حتى لا يراهم أحد. فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن الفرارون يا رسول الله. اعترفوا: نحن الفرارون. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل أنتم العكارون، يعني الكرارون الرجاعون، وأنا فئتكم. أنا فئتكم، يعني إذا ماذا يفيد قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا فئتكم؟ يفيد ما ورد في الآية، الاستثناء الذي ورد في الآية: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذا مستثنى لا حرج عليه، فقد باء بغضب من الله. فقال: أنا فئتكم، وأنا فئة كل مؤمن، يعني أنتم الآن كأنكم في ميدان المعركة، انحزتم إلي وأنا معكم وأنا فئتكم، ما فررتم. أنتم العكارون، يعني ستذهبون مرة أخرى وستقاتلون العدو، تكرون عليه وستنتصرون، فلا خوف عليكم. فاطمأنت نفوسهم لما سمعوا هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، حسوا أنهم قد نجوا من غضب الله سبحانه وتعالى بحسن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم. فأقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يقبلون يده، يقبلون يد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أمران أيها الإخوة. الأمر الأول ربما لا تتعلق بهذا الحديث لكنها فوائد. الأمر الأول هو أن الخطاب الحسن والمعاملة الرفيقة للمذنب أو للمخطئ هذه لها وقع عظيم في النفوس. النبي عليه الصلاة والسلام ما قابلهم بما يكرهون، ما شنع عليهم، ما شتمهم، ما حقرهم، قال: أنتم العكارون. لا، لا تقولوا عن أنفسكم أنكم أنتم الفرارون، قولوا أنتم العكارون، يعني الذين تكرون على العدو وتهزمونه، أنتم العكارون وأنا فئتكم، يعني لا تخشوا شيئا. أنتم انحزتم من أي لم تفروا، انحزتم إلى فئة وأنا فئتكم، أنا فئة المؤمنين. فالخطاب الحسن والمعاملة الطيبة الرفيقة مع المذنب مع المقصر هذه لها وقع عظيم. هذه قد تؤدي بفضل الله سبحانه وتعالى إلى توبته، إلى خروجه من ذنبه، لكنه لو وجه بالغلظة وبما يكره وشنع عليه ربما أدى به ذلك إلى التمادي والخروج والوقوع في أمور أعظم من ذلك. وحديث الرجل الذي قتل 99 نفساً في بني إسرائيل، رجل قتل 99 ثم جاء فكأنه ندم بعد ذلك. هؤلاء لم يقتلهم دفعة واحدة ولكنه كان مجترئاً على القتل، قتل 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 حتى وصل هذا العدد، فكأنه ندم وجاء إلى عالم من علماء بني إسرائيل يستفتيه هل له من توبة بعد كل هذه الأفعال الشنيعة. قال له: ليست لك توبة، تقتل 99 وتريد أن تتوب؟ فزاده ذلك حنقا وغيظا فقتل هذا العالم وأكمل به 100، أكمل به 100، يعني ما دام أنه يعني قد وصل في الشر إلى مداوة ولا يبالي بعد ذلك. ثم لكن نفسه الأمارة بالخير وليست الأمارة بالسوء بدأت تعالجه وتراجعه، فذهب إلى عالم آخر فسأله وقال له إنه حصل معه كذا وكذا واستفتى وحصل منه كذا وكذا بعد الفتوى. قال له: ومن يحول بينك وبين ربك؟ باب التوبة مفتوح، لكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين. فذهب فأدركه الموت في الطريق قبل أن يصل إلى مبتغاه. يقول الحديث عن النبي عليه السلام: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تكتبه مع المؤمنين باعتبار أنه تاب وأنه مقبل على الأرض الطيبة، مع أنه لم يعمل إلى الآن عملا صالحا، لكن بنيته هذه ومباشرته في السير في هذا الاتجاه. وملائكة العذاب تريد أن تأخذه بما مضى من أفعاله السيئة وأنه لم يفعل خيرا. فالله سبحانه وتعالى حكم بينهما، بين هاتين الفئتين من الملائكة، وقال انظروا إلى أيهما هو أقرب. هل هو أقرب إلى الأرض التي يريد أن يذهب إليها ليتوب، أو الأرض التي خرج منها وهي الأرض التي عصى الله فيها؟ فقاسوا، قالوا فوجدوه أقرب إلى الأرض التي يريد أن يذهب إليها مع القوم الصالحين بذراع، في بعض الروايات شبر، فكتب من أهل النجاة والفلاح. فالشاهد في مثل هذا أيها الإخوة أن الإنسان إذا رأى مذنبا عليه ألا يعين الشيطان على أخيه، عليه أن يخفف عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مما يذكر في هذا، جيء له برجل من الصحابة كان يشرب الخمر، وفي كل مرة كان يقام عليه الحد، فضجر منه بعض الصحابة وقال لعنك الله، ما أكثر ما يجاء بك إلى رسول الله في كل مرة وأنت تجرم، ما تتوب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. هذا الأسلوب يجب أن يتغياه كل إنسان له صلة بالتوجيه والتربية، وحتى الأب مع أبنائه يجب أن ينهج هذا المنهج النبوي، والمدرس والمعلم والعالم ومن له ولاية أمر يجب أن يجعلوا همهم رد الناس إلى صراط الله المستقيم، لا أن ينفروهم ويزيدوا من ابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم العكارون وأنا فئتكم، ثم لما سمعوا هذا طابت نفوسهم وفرحوا وجاءوا يقبلون يد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل، الأمر الثاني هذا، على جواز تقبيل يد العالم والكبير والوالد. يعني بعض الناس قد يرى أن هذا الأمر من الأمور المنكرة، لا، إذا كان تقبيل اليد للكبير، للعالم، الإنسان صاحب المكانة، للوالد، للقريب كبير السن، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. هؤلاء قبلوا يد النبي عليه الصلاة والسلام، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.
حدثنا محمد بن هشام المصري، أخبرنا بشر بن المفضل، أخبرنا داود عن أبي نظرة رحمهم الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نزلت في يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبره.
نعم.
باب في الأسير يكره على الكفر. حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم وخالد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم رحمهم الله عن خباب رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمرًا وجهه فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين، ما يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون.
نعم. حديث خباب هذا كان إبان بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وقبل الهجرة. تعلمون ما نزل بالصحابة وبالرسول عليه الصلاة والسلام في مكة من البلاء والفتنة التي كانت سبباً لهجرة بعض منهم إلى الحبشة، وكانت أيضاً سبباً لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الباقين إلى المدينة في آخر المطاف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان موقناً بوعد الله سبحانه وتعالى. والعهد المكي أيها الإخوة والسيرة النبوية وأحداثها في هذا العصر نبراس للمسلمين في كل زمان ومكان، تدعوهم إلى الصبر والثبات واليقين بوعد الله وبنصره. أهل مكة كانوا من أهل الثراء وأهل التجارة وأهل الوجاهة وأهل البصر بالحروب وأهل السلاح والعتاد، وهؤلاء المؤمنون القلة ضعفاء، أكثرهم من الضعفاء من الأرقاء من الموالي ممن لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم. وحتى من أسلم من قريش ما كان لهم ذلك التأثير في المجتمع، كانوا يلاقون من العنت الشيء الكثير. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى وعد الله رأي العين، يراه رأي العين، ويقسم صلى الله عليه وسلم على ذلك: والله ليتمن الله هذا الأمر. الصحابة بعد أن ضاق بهم الحال جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خباب واحد منهم من المستضعفين، خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، أحد المستضعفين، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكون إليه ما نالهم. هذا خباب كما يروى عمر رضي الله تعالى عنه سأله عما حصل له من تعذيب المشركين، أو عن بعض ما حصل له من تعذيب المشركين، فكشف ظهره، أزال الثياب عن ظهره، وإذا فيه أمر عظيم، ندوب وجراحات غائرة وحروق. سأله: ما هذا؟ قال: إنهم أشعلوا نارا عظيمة ووضعوني عليها. فكان بدني هو لحمي وشحمي هو غطاؤها، هذا كله وهم ثابتون على دينهم لا يتزحزحون. ولكنهم مع ذلك أحسوا بالقهر وبما يفعله هؤلاء المشركون، والله سبحانه وتعالى منعهم من أن يقاتلوا، من أن ينتصفوا لأنفسهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، أمرهم الله أن يكفوا أيديهم، فهم يتحملون كل هذا الأذى ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فجاءوا يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر معتاد أن يشكو الإنسان إلى من هو أكبر منه، إلى قريبه، إلى ولي أمره، إلى المسؤول عنه، أن يشكو إليه. جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ظل الكعبة متوسد كساءه، كساء مخطط من الصوف ربما بردته هذه تحت رأسه، فجاءوا إلى النبي يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ما بقي إلا أنك تدعو لنا بس دعوة، أن تدعو الله أن يهلك هؤلاء القوم الظالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام وجلس وهو محمر الوجه، هذا دليل على ماذا؟ على غضبه وتأثره، وصبرهم، كانوا يلقون شيئا عظيما لو صب على الجبال لتفتتت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبرهم بأخبار من مضى، يقول: كان في من قبلكم يؤتى بالرجل، لأنه مسلم، لأنه مؤمن بالله، فيحفر له في الأرض ويدفن فيها نصفه، ثم يؤتى بالمنشار، الآلة هذه التي للقطع، فتوضع على مفرق رأسه فيشق باثنتين، كأنك تشق خشبة، ما يصده ذلك عن دينه يظل ثابتا. يعني عليكم أن تصبروا وأن تزيدوا من الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يطمئنهم ويبشرهم، والله ليتمن الله هذا الأمر، اصبروا اصبروا، ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة. الضعينة المرأة التي تركب في الهودج على الجمل، عادة هذه تحتاج إلى حراسة، تحتاج إلى حراسة من السراق، ممن يعتدي عليها، ممن يعني ممن لا يخاف الله، تحتاج من يحرسها. فهي في على الهودج تحتاج من يحرسها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم ويطمئنهم أن هذه الضعينة تسير بمفردها من صنعاء إلى حضرموت، مسافة طويلة جدا، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، ولكنكم تستعجلون. هذا دليل على وجوب الصبر والثبات. وقد صبر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معه في مكة وثبتهم الله سبحانه وتعالى على دينهم، وثبت بهم عباده المؤمنين في أماكن أخرى، ونصر الله بهم رسوله عليه الصلاة والسلام، وكتب الله لهم من الأجر ما يليق به جل جلاله لقاء صبرهم وثباتهم. هؤلاء الله سبحانه وتعالى المهاجرون أعلى طبقة من طبقات المؤمنين، لكن لماذا؟ نتيجة لما قابلوه وما صبروا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يجمع قلوبنا على الحق والخير والهدى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجمعنا مع رسولنا عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير.